من النور بيت سما وابتدا وشع الضياء به واهتدى وسارت على نهجه أسرة بها قد بلغنا الذرى في المدى فقرآننا قائد ملهم يضيء الظلام ويطفي الندى وسنة خير الورى أحمد تنير الدروب وتمحو الردى فهذه البيوت لنا مشعل تمد الحياة بنور الهدى تمد الحياة بنور الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بيوت من نور التي تغمرها السعادة وعظيم الأجور. نسعى دائما وإياكم من خلال هذا البرنامج لذكر أمثلة ووسائل عملية وتجارب واقعية تجعل بيوتنا عامرة بالخير والبركة والتوفيق والسعادة. حديثنا اليوم بحول الله عز وجل عن محرك السلوك البشري، إنها القيم. كيف نبني منظومة القيم في داخل بيوتنا لتكون فعلا بيوتا مبنية على ما يحب الله وإرضاه؟ حديثنا بإذن الله عز وجل سيحلو مع سعادة الدكتور فؤاد بن صدقة مرداد، وهو المستشار القيمي والتربوي. يا مرحبا دكتور.
الله يحييك دكتور خالد.
دكتور، أنت لا أعرف أن القيم عندك مشروع حياة.
صحيح.
وغرسها وبناءها. كيف فعلا نجعل القيم هي المحركة للأسرة وكيف نبنيها؟ وقبل كذا ويمكن يجي السؤال الأهم، ليش القيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا أعتقد بأن القيم هي مشروع حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما أنزل الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا أقيم سوق الجنة والنار إلا من أجل أن تقام المنظومة القيمية. المنظومة القيمية بأبعادها الثلاثية: القيم التي تضبط العلاقة مع الله عز وجل، والقيم التي تضبط علاقة الإنسان مع نفسه، والقيم التي تضبط علاقة الإنسان مع الآخرين. في مسار ضبط العلاقة مع الله عز وجل، القيمة العليا هي قيمة العبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن هنا أتينا إلى هذه الدنيا لنحقق هذه الرسالة أصلا، وكل ما سوى ذلك هي مكملات ومعينات ويعني مثل ما يقال عوامل مساندة لتحقيق الرسالة الأساسية. ثم تأتي قضية هذا الإنسان، تحقيق التزكية لدى هذا الإنسان، التزكية بكل ما تعنيه كلمة التزكية، وهي قيم الإنسان مع ذاته، ثم قيم الإنسان مع الآخرين والتي يعطيها عنوان الاستعمار والاستخلاف. أنت مستعمر ومستخلف في الأرض، وبالتالي يجب أن تكون محسن إلى بيئتك وإلى الطرف الآخر وإلى مجتمعك وإلى وطنك وإلى كل العناصر التي تتفاعل مع داخل المنظومة الحياتية. لما نتحدث عن قضية القيم نتحدث عن قضية البناء المتين، نتحدث عن قضية الميثاق الغليظ، نتحدث عن قضية الثبات. القيم هي مثبتات حقيقية لسلوكيات ممتدة ذات أثر. أنت اليوم أبو عبد الله حريص جدا على أن يكون لديك سلوكا ممتدا وله أثر. السلوك الممتد الذي له أثر لا يمكن أن يحمله، الرافع التي تحمله هي منظومة القيم. اليوم لما نقول عندي ابن لديه رغبة في الدراسة وحرص على الوصول إلى أعلى الشهادات وتحقيق أفضل المناصب والآخر، هذا لا يمكن أن يصل لمثل هذا السلوك الممتد والمستمر إلا من خلال قيمة دافعة ومستمرة معه. السلوك العابر لا يعطي رسالة واضحة عن رسوخ القيمة، السلوك الممتد هو الذي يعطيك رسالة واضحة بأن القيمة موجودة. مثل المؤشرات الحيوية في جسم الإنسان، لما تروح الآن للمستشفى ويعمل عليك شوية تحاليل يقول لك ترى ما شاء الله فيتامين دال عندك ممتاز وبي 12 مرة كويس، هذه دلالة على أنه مجموعة الهرمونات ذات العلاقة والفيتامينات ذات العلاقة داخل جسمك تعمل بشكل صحيح وانعكست بشكل صحيح. أنت أصلا ما حتسوي هذا التحليل إلا لما تبدأ تشعر بنوع من الآلام في المفاصل وإلى آخره، وتقول ترى أنا عندي مشكلة، فما ظهرت المشكلة إلا الاهتزاز فيتامين معين داخل جسم الإنسان. نفس القضية في المنظومة القيمية، فأهميتها مثل أهمية الطعام والشراب إن لم تكن أكثر من أهمية الطعام والشراب.
يعني كأنك بتقولي دكتور إذا لاحظت في تغير غير محمود أو سلبي في نفوسي في نفسي أو في نفوس أبنائي، ترى هذا مؤشر عن أنه في قيمة فيها مشكلة.
صحيح، لأن الوظائف الحيوية لسلوكيات الإنسان تظهر من خلال الممارسات. هذا نعتبره وظيفة حيوية، مثل ما يقال في عند الأطباء الوظائف الحيوية للجسم إنه بعض المؤشرات تعطيك رسالة معينة. نفس الفكرة في قضية الوظائف الحيوية للسلوكيات. فإذا ظهر سلوك معين وتكرر هذا السلوك، لا تحدث عن السلوك العابر، يعني الولد كذب، البنت كذبت، ما قام بما ينبغي أن يقوم به، سلوك مخالف، رفع صوته على أمه، أيا ما كان، فهذا دليل على أن هناك مشكلة. إذا تكرر ذلك السلوك بشكل واضح ستحلل تدخل القضية إلى السرير القيمي أو الفحص القيمي ستجد أن هناك مشكلة في قيمة بر الوالدين أو في قيمة الصدق، سواء في الجانب القناعة
المعرفية والمعلومات
بالضبط للمعلومة والقناعة الفكرية، أو في جانب التفاعل الوجداني والقناعة بأن شيء مهم بالنسبة له في الحياة، أو في جانب التطبيق هو يعتقد لوهلة أنه بار ويتضح بعد ذلك أنه ليس ببار. ذكرتني مرة من المرات سوينا استبيان لطلاب في المرحلة الجامعية، كنت أدرسهم مادة في مهارات الاتصال، فكان الاستبيان حول الاتصال مع الوالدين، وحطينا مجموعة أسئلة، هذه الأسئلة تقيس مستوى تواصلك الذي يحقق البر وتواصلك الذي لا يحقق البر. فكان من ضمن المؤشرات على سبيل المثال أنك تلح على طلباتك في حال رفضها، يعني رفض الأب أو رفضت الأم أنت تلح 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 تلح، فهذه تصنف عندنا في مؤشرات البر على أنها جزء من العقوق، لأنه هذا الإلحاح
يتعبهم
وأحيانا قد يوافقوا عليه ليس على لأنه مقتنعين يعني. لكن أمام عاطفة ألا يؤلموك، أمام خوفهم ألا يحزنوك، وستأخذ ما تريد وهم على قلق وخوف يعني تحت الإلحاح الشيء، طيب خلاص سيروح يا ولدي، طيب أطلع الطلعة دي، بس داخلين غير مرتاح. فلما قلنا للطلاب ترى أنه هذا مؤشر عقوق بهروا، معقول؟ إيه صحيح، لأنه عندما يفرض على الوالدين فرضا شيئا لا يتقبلوه وإنما ألزم به إلزاما، فهذا قد يدخل في منطقة العقوق. هذا الذي يقول أحيانا تكون المعلومة مغلوطة حول المؤشر السلوكي. القصد في نهاية المطاف إنه
طبعا والعكس بالعكس،
والعكس بالعكس،
لو في سلوك إيجابي بيمارسه الشخص أو الأبناء باستمرار، هذا دليل إنه في قيمة كويسة قاعدة تدفعه.
صحيح صحيح،
يعني كأنك تقول دكتور أنا إذا أبغى أولادي يستمروا على الطاعة وعلى الخير ويبتعدوا عن المحرمات وأنا خايف من هذا الشيء، خليني أشتغل على القيم معهم.
بالضبط بالضبط، يعني كأني أروح للممارسات السلوكية أشوف دوافعها. مثلا أنا أريدهم يحافظوا على الصلاة، ما هي القيم التي إذا تواجدت في قلب ابني ستجعله محافظا على الصلاة بدون لا أنا أتابعه في قضية الصلاة؟ ما هي القيم الموجودة اللي افترض أن توجد في ابني في قضية الاهتمام بالقرآن على سبيل المثال؟ فإذا حللت منظومة القيم التي تدفع إلى السلوك المرغوب ستعمل على الدوافع والبواعث وليس على المخرج السلوكي، افتح المصحف وروح للمسجد، هذا السلوك أخير، لكن أنا لابد أذهب إلى الدافع والباعث الداخلي. وطبعا هذا الموضوع لا شك أنه موضوع ليس بالسهل،
غرس يعني القيم.
طبعا 13 سنة مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يبني منظومة قيمية مرتبطة بالعبودية والجزاء والبعث والرسل والجنة والنار والمنظومة القيمية الإيمانية. فلما رسخت بشكل صحيح جاءت السلوكيات التشريعية بعد ذلك تباعا، يعني الصلاة
متهيئين خلاص
بالضبط، الصلاة فرضت متأخرة، الزكاة متأخرة، الصيام متأخر، حتى المحرمات يا أبو عبد الله حرمت متأخرا بعض، مثل تحريم الخمر بصورته النهائية، آخر مرحلة من مراحل كانت في السنة السابعة من الهجرة، يعني بعد قرابة 20 سنة من بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن باختصار نتحدث اليوم عن المحرك الأساس لسلوك الإنسان، وبالتالي نتحدث عن الكنز الحقيقي، وتستطيع بالمناسبة من خلال هذا الكنز أن تحول الإنسان من منطقة الظلام إلى منطقة النور، من منطقة الإحباط إلى منطقة الأمل. القضايا مرتبطة فعلا ببواعث داخلية، يعني أنت ممكن تجلس مع شخص وهو يتكلم بلغة إحباطية متكاملة تشاؤم بالكامل، فهذا لم تدخل معه بس في منطقة القيم وتعزز بعض القيم الموجودة، لو عززت لديه قيمة التفاؤل، قيمة الإيجابية، قيمة الطموح وغيرها من القيم، الثقة بالنفس، ستحول هذا الإنسان من منطقة الظلام إلى منطقة النور.
طيب أنت حمستنا الآن لأهمية القيم، السؤال مهم، كيف أنا كأب سواء مع أبنائي أو كأم أو أنا في نفسي، أنا أبغى أعزز القيم اللي عندي عشان أعيش مبسوط وسعيد وأعيش في بيوت من نور.
صحيح، طبعا السؤال كبير جدا ولكن حقيقة فعلا هو مهم جدا. خليني أرجع خطوة للخلف، اليوم لا أستطيع بأي حال من الأحوال داخل منظومة بيتي اللي تمثل فيه أنا وزوجتي وأبنائي إن كانوا موجودين أن نعزز القيم في أنفسنا أو في أولادنا وبناتنا ما لم تكون الأسرة أصلاً أسست على فكرة القيم.
كيف؟
هذا هو، هذا السؤال المهم. اليوم عندما توقع عقد الزواج مع الزوجة أنت فعلياً كأنك توقع على عقد شراكة ممتدة مع الطرف الآخر. اليوم يا أبو عبد الله لو أنا وأنت اتفقنا بعد هذه الحلقة أن نذهب نؤسس شركة، شركة تجارية تماماً، فأنت حتقول لي إيش مجالها وإيش أهدافها وتعال نتفق، جلسنا ورشة ورشتين مع بعض ثم بعد ذلك طلعنا نظام أساسي لهذه الشركة، وقعنا عليه، حددنا الأدوار ذات العلاقة اللي عليك واللي علي، حددنا لا قدر الله، حتى يكتبون كلمة كده لا قدر الله، وقت النزاع والخلاف إيش اللي حيفصل بيني وبينك، إيش اللي لك وإيش اللي عليك وإيش اللي لي وإيش اللي علي، وهل أنت المالك الأساسي ولا أنا وإنت مالكين وبالتالي نتشارك. هذه النظرة في الشراكة التجارية يجب، أنا أقول يجب أنها تسقط على الأسرة. اليوم الزوجان هما شريكان لتأسيس الشركة العائلية الممتدة. اليوم إذا أردنا أن تكون حياتنا الزوجية وبيوتنا من نور، يجب فعلا أن نبنيها على منطقة النور. وأنا أروح أبغى أشغل اللمبة من فوق، أنا ما عندي كهرباء من تحت أصلا، أنت كيف حتجيب النور إذا أنت ما أسست على النور؟ أنت لو تبني بيتك اليوم يا أبو عبد الله، أول حاجة حتروح بعد ما تخلص العظم تجيب السباك يأسس أكرامك الله، وتجيب الكهرباء يأسس فقط، يمد الأسلاك طبعا عشان بكرة تركب اللمبات. جميل. بعد ما تسوي التشطيب تركب اللمبات. نفس الفكرة اليوم نحتاج إلى هذه القضية،
كيف سنمارسها وكيف نفعلها؟ نستأذنك أن يكون هذا بعد فاصل قصير. أيها الكرام، الحديث سيكون متواصلا بحول الله بعد فاصل قصير عن منظومة القيم وكيف نبنيها في داخل الأسرة.
تمد الحياة بنور الهدى. تمد الحياة بنور الهدى.
حياكم الله أيها الكرام في بيوت من نور تغمرها السعادة وعظيم الأجور. حديثنا كان قبل الفاصل ولا زال مستمرا عن منظومة القيم، كيف نبنيها فنسعد بها في بيوتنا لتكون بيوتا مبنية على النور والسعادة والخير. حديثنا مستمر مع سعادة الدكتور فؤاد بن صدقة مرداد، المستشار القيمي والتربوي. يا مرحبا دكتور فؤاد.
الله يحييك.
أهلا أبو عبد الرحمن.
الله يحييك، سعيد بك.
كنت تقول أنه لابد الأسرة تبنى على أنها شركة بين الزوجين. صحيح. ولهم حقوق وواجبات أهم من الشراكات التجارية. كيف يعني تبغى الزوجين أول ما يجوا تعالي نسجل بنود ولا إيش الطريق اللي يسويها الزوجين عشان تبنى هذه المنظومة؟
والله هو حقيقة بالمناسبة ترى كان في ميثاق عملنا عليه مع
الوقف العلمي في الجامعة.
لا، غير الوقف العلمي. عملنا أيضا ميثاق الزوجين مع جمعية زواج في جدة، وهذا إن شاء الله قريب سيطلق الميثاق
ما شاء الله.
حقيقة ودش من سمو أمير المنطقة حقيقة قبل سنة. الميثاق فعلا في فكرة أنه الطرف الأول والطرف الثاني وماذا عليه وماذا عليه، ويوقعوا في كل صفحة.
يوقعوا
في كل صفحة. إيه فعلا، يعني حتى طباعته خارجة بالطريقة دي.
بعض الناس يقول يا أخي العلاقة الزوجية ما هو زي كذا، يعني مو حقي وحقك، يعني
الفكرة
أنت تتنازلي مرة وأنا أتنازل مرة، يعني
وهذا كله منصوص عليه داخل الاتفاقيات.
أنه يشيل بعض
كل شيء، يعني حتى في موضوع التغافل والأدوار ومتى أنت تتنازل ومتى تتنازل، كيف نحل المشكلة مع بعض. هو أشبه بالدليل الإجرائي، دليل إجرائي لتوطيد العلاقة.
يعني أنت تحس إنه لما هم يوقعوا حيكون الاستشعار أكبر،
يعني على الأقل أنا أبغاهم يوصلوا للمرحلة يشعروا بالمفهوم اللي جالسين نتكلم فيه أنا وإنت الآن. هي قضية إنه في شراكة حقيقية بينكم.
الشراكة معناه إذا واحد فينا ربح الثاني حيربح، وإذا واحد خسر الثاني حيخسر.
بالضبط هذا اللي حيحصل. يعني اليوم لنفترض جدا أنا زوجين أتزوجوا وبدأت حياتهم في سعادة ونور، وصل النور. النور هذا مو مقتصر على الزوج دون الزوجة، النور اللي حيولع عند الزوج حيولع عند الزوجة. السعادة اللي حتغمر الزوج هي اللي حتغمر الزوجة،
ستنتقل للأبناء
وتنتقل للأبناء
بعدين الأحفاد،
ونفس القضية. لكن في العكس لو صار في نوع من الألم وأغلق النور في منطقة معينة سيغلق على آخرين، كلنا حيتضرر. مثل الكهرباء المفصولة على البيت، ما في أحد حيقول والله ترى غرفتي شغالة وغرفتكم منورة. خلينا نعود للقضية هذه بشكل عميق. يعني أنت لما سألت سؤال كيف، أنا أعتقد اليوم لو بس أسسنا ابتداء واقتنعنا بهذا المفهوم. طبعا هذا المفهوم ليش نحن نركز عليه؟ لأنه لما أدرك جيدا بأن داخل في مشروع استثماري، دائما في المشروع الاستثماري أحضر فيه بكل تركيزي العالي، أنا بحط فلوس وأمامي مشروع، وبالتالي لازم أكون متأكد من كل كلمة موجودة حتى في النظام الأساس. أنا بقول هذا الزواج أعظم من موضوع الفلوس، هي حياة. هذا شريك المستقبل الممتد معك من الدنيا إلى الآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأنا اليوم أريد هذا الامتداد. طيب هذا الامتداد يجب أن يؤصل على يعني أصول ثابتة، ذلك سمي في القرآن الميثاق الغليظ.
الله،
أخذنا منكم ميثاقا غليظا. الآن لو اتفقنا على هذا المبدأ،
طيب
الخطوة الأولى خطوات، خلينا نقول الخطوة الأولى أن نتفق أننا في شركة. هذه الشركة تتطلب توحيد الأهداف. هي شركة إيش أهدافها؟ لو اتفق الزوجان من البداية نحن ماذا نريد، ما الذي نأمله من مخرجات أولادنا، نتفق على الأقل ما الذي يفترض أن يكون عليه أبناء المستقبل. هل هذه الأسئلة أصلا تحضر بين الزوجين من البداية؟ طبعا قد يسمعنا الآن خلف الشاشة واحد يقول طب نحن ترى لنا 5 سنين لنا 6 سنين قد كبروا العيال.
ملحوق
الاستدراك مع الملحوق. أهم شيء تعادل بوصلة إلى منطقتها الصحيحة. فاليوم لما نضع أهداف بشكل واضح نحن فين رايحين ماذا نريد، هذا واحد. اثنين، توزيع الأدوار، ما هو دورك ما هو دوري، وهذه نقطة في غاية الأهمية، خاصة لما يدخل معنا في المنتصف ما يتعلق بقضية الأولاد وقضايا الأولاد والتربية، ما هو الدور الذي يمارسه الأب والدور الذي تمارسه الأم، وكيف يحدث التناغم ولا يحدث التفاوت أو التباعد أو التشاحن أحيانا أو التنافر في الآراء بين الأب والأم.
حيأثر كثير
بشكل كبير. أنت اليوم تشوفها في المنظمات، خلينا نرجع للمنظمات، لما تلاقي مثلا الرئيس والنائب بينهم فجوة يستغلها الموظفين مباشرة، هذه الفجوة خطيرة بالنسبة في داخل المنشأة. نفس الفكرة في المنشأة العائلية، في المنشأة العائلية يجب أن تكون حالة التناغم عالية جدا. لا يعني هذا أن لا نصل لمرحلة اختلاف الرأي، قد نحصل أو يحصل، لكن الاختلاف الرأي منضبط بضوابط أننا سنبحث أنا وأنت على الحل الصحيح، لأن شركتنا سفينتنا التي يجب أن لا تغرق، يجب أن نفكر في أن سفينتنا التي يجب أن لا تغرق. هذا الأمر الأول.
هل هذا يعني أنه الزوجين من البداية كذا في قيم واضحة وأهداف واضحة لابد يحطوها؟
صحيح، هذا واحد. اثنين، علاقة الشريكين التي نص عليها الشرع بإن صدق وبين بورك لهما يجب أن تكون واضحة بين الزوجين في المنظومة القيمية. يعني اليوم المحبة، قيمة المحبة، قيمة الحنان، قيمة المودة، هذه القيم ذات العلاقة، العشرة بالمعروف، إذا حضرت بين الزوجين استطاع وهما أب وأم أن يحدد منظومة القيم التي تغرس في الأبناء والبنات ويتساعدون على غرسها.
يا سلام.
أنا لا يمكن اليوم أن أتخيل منظومة قيمية تغرس في أسرة في ظل وجود تنافر ضخم بين الأب والأم. صحيح بفضل الله عز وجل حتى في حالات طلاق ولا زال الأولاد يحافظون على قيمهم، لكن تظل هذه يعني تحصل فيها جهود كبيرة من طرف دون طرف،
الجهد سيكون أكبر بكثير
جدا يعني. واحتمالية النجاح وارد وغير وارد، دائما لما تكون الأسرة مكتملة والتوائم فيها عالي والتناغم فيها عالي كل ما كانت النتائج أعظم، وهذا تجده بكل الدراسات موجودة ومنصوص عليها. إذن قضية الاتفاق على الأهداف، الاتفاق على القيم المشتركة بيننا، الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات، هذه نقطة في غاية الأهمية. اتخاذ القرارات داخل الأسرة يؤثر بشكل كبير جدا على تأسيس المنظومة القيمية في الأولاد والبنات. القرار ملك من؟ ملك الزوج ولا ملك الزوجة؟ ولا هو على طاولة الحوار والنقاش؟ من الذي سيبت القرار بشكل؟
يجوك بعض الرجال يقول لك الرجال قوامون،
وهذه أزمة أخرى. إذا كان نحن اليوم لم نستطع أن نفهم العمق القرآني في مفهوم كلمة قوامون، وأن القضية قوامون لأبعاد معينة، وإلا فإن التشاركية على طاولة الحوار فيما يتعلق بقضية القرار الذي يوصل إلى النتيجة الصحيحة يجب أن يكون حاضر في المشهد. وما في أعظم من هذا النموذج اللي أنا أتكلم عنه من نموذج محمد عليه الصلاة والسلام. تذهب إليه في منطقته وهو يستشير أم سلمة ويتحدث مع فلانة ويتراجع مع فلانة ويحاور فلانة ويسمع منها وتسمع منه، كل هذه كانت حالات من التناغمية في الشراكة العائلية. يعني اليوم لو جاء باحث بس ألف لنا دليل الشراكة العائلية في منهج محمد عليه الصلاة والسلام، ستجد شيء عجيب في قضية تحقيق مفهوم الشراكة. الشراكة سواء في القرار، في النقاش، في الحوار، في الاختلاف، أي ما كان، إذا حققنا هذه المعطيات ننتقل مباشرة إلى تحديد المنظومة القيمية ذات الأولوية، وطبعا هنا سيساعد طيب الوالدين.
الآن الآباء يقول لك أنا والله عندي أشياء كثيرة بسويها في أبنائي، إيش أهم القيم اللي تشوف لابد نركز عليها عشان يكون فعلا بيتنا من نور ويكون أبنائنا كمان؟
صحيح. أنا يعني خلينا أقول أخذ القيم العليا المركزية طيب في الثلاث المجالات. في المجال الأول ما يتعلق بقضية العلاقة مع الله عز وجل، لو عززت قيمة مراقبة الله المنبثقة من القيم العليا العبودية، قيمة مراقبة الله، هذه القيمة في نظري أنا طبعا في قيم، وكل القيم المرتبطة بالله عز وجل قيم عميقة، يعني التوكل على الله إلى آخر،
محبته سبحانه وتعالى،
لكن إذا حصلت مراقبة الله، وطبعا قد يكون من مدخلاتها محبة الله وتعظيم الله وإلى آخره، هذه ستضبط حالة العلاقة مع الله. أنت اليوم لا تحتاج أنك تقف على غرفة تقول قوم صلي، لأنه مراقبة لله ستجعله هو من يقوم إلى الصلاة،
وتخاف انه والله هو يفتح في الانترنت اشياء
او يفتح شيء غير مناسب
او خلاص
او الاخره. فمراقبة الله هذه في مجال العلاقه مع الله، وطبعا لها ادوات واستراتيجيات واساليب ولها رحله ممتده، ولا نتوقع ان بين يوم وليله تنتهي، لانك انت اليوم ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي. انت تتحدث اليوم عن حجم اعداء ضخم جدا، وبالتالي يجب ان نراعي خاصه في ظل انفتاح عالمي في الانترنت وغير كذا. هذا في المساحه مع طيب الله عز وجل. في المساحه مع النفس حقيقه يمكن القيم كثيرة، لكن أنا أعتقد القيمة العليا التي دائما أميل إليها وأعتبر أنها مظلة رائعة في هذا الجانب قيمة المسؤولية. إذا ربي أولادنا وبناتنا على المسؤولية الذاتية، أنت مسؤول. مسؤول عن ماذا؟ مسؤول عن نجاحك، مسؤول عن صحتك، مسؤول عن دينك، مسؤول عن مجدك، عن عملك، عن وظيفتك، مسؤول عن بناء شخصيتك.
أنت المستفيد الأول
بالضبط
وليس غيرك، أنت مو قاعد تشتغل غيرك
بالضبط. تبدأ المسؤولية حتى من غرفته التي سيرتبها عندما يستيقظ صباحا، ستبدأ مسؤوليته من شنطته التي سيحملها إلى المدرسة كيف يرتبها، ستبدأ المسؤولية في كل مكان. اليوم سيكون له دور حقيقي داخل منظومة الأسرة، وطبعا لها أدوات في تعزيزها. اليوم إسناد بعض المهام، إبعاد الاتكالية والاعتمادية، جعله عنصر فاعل داخل الأسرة بشكل أو بآخر، كل هذه أدوات ستساعد على عملية تعزيز قيمة المسؤولية. المسار الثالث والأخير في العلاقة مع الآخرين، وأنا حقيقة لا أرى قيمة أعلى من قيمة النفع المتعدي والعطاء. لما يربى أبناءنا على العطاء، النفع المتعدي، هذا فيه كلام طويل حقيقة.
هذه يبغى لها حلقة كاملة.
يبغى لها حلقة، هذه يبغى لها فعلا حلقة. لكن فعلا في هذا المجال تحتاج أنت إلى قيمة عليا تعززها بأدوات مختلفة، وسائل مختلفة، استراتيجيات مختلفة. وطبعا لا شك أنه لو أردنا أن نقول طب هذا كل اللي ذكرته، الثلاث القيم أو غيرها، إيش أبرز الأساليب اللي تساعدني على تعزيزها؟ أنا أعتقد أنه أول أسلوب سيبرز في الأفق بشكل واضح القدوة العملية. القدوة العملية. أنا يعني ألا أيها المعلم، يعني ما ذكر الشعر في قضية هلا لنفسك كان ذا التعليم. لا يمكن اليوم أنك تعلم الآخرين وأنت لا تطبق، وبالتالي أنت بحاجة إلى عملية التطبيق على أرض الواقع. إن وجد نموذج القدوة في منظومة القيم الأسرية من أب وأم، ثق تماما أن حالة الاستنساخ والتوريث القيمي ستحصل بعد توفيق الله. تتفاوت لكنها ستحصل.
كلام عن القيم رائع مع شخص متخصص في القيم ما شاء الله مثلك يا دكتور فؤاد، الله يجزيك خير. أبغاك تختم موقف، رسالة اللي تحبه عشان نستشعر قيمة القيم. لو يعني كان موقف أحب لينا
طيب إذا كنا سنتحدث عن موقف، فأنا أعتقد أننا ننتقل مباشرة إلى حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وممكن هناك تستطيع أن تلتقط أفضل وأجمل المواقف. اليوم التاريخ النبوي أرخ بشكل واضح من قبل زوجاته أو من تعامل معه طريقة علاقة الله النبي عليه الصلاة والسلام بربه، وعلاقته مع الآخرين، وعلاقته مع نفسه. فلو أخذت أي موقف من المواقف التطبيقية على أرض الواقع في عبادة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني تحدث عن قيام الليل، كيف تصف عائشة حالة قيام الليل للمصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يقول أفلا أكون عبدا شكورا وتتفطر قدمه؟ عندما تتحدث اليوم عن حالة التعامل مع الزوجة، كيف كان يعزز قيمة المحبة في العلاقة مع الزوجة؟ موقف أختم به في هذه الزاوية، لم تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول كان عليه الصلاة والسلام إذا أذن للفجر صلى ركعتين، ثم إذا كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع بجواري حتى تقام الصلاة. حدثني بين الأذان والإقامة. اقتناص النبي عليه الصلاة والسلام للفرص للحوار الهادئ مع زوجته والتقارب المعنوي والروحي والقلبي حقيقة نموذج رائع جدا في موضوع توطيد العلاقة لشراكة تساعد على تعزيز منظومة قيمية دائمة.
الله يحسن إليك دكتور فؤاد ويرضى عنك ويجعلنا وإياكم والسامعين والمشاهدين يعني نمتلئ بهذه القيم ونعيشها فنسعد بها دنيا أخرى. شكر الله لك.
يعطيك العافية.
الله يرضى عليك. وأنتم أيها الكرام، إنها القيم محركات السلوك العظمى، فما أجمل أن نعيش ونحيا بها ونسعد بها. جعل الله دائما إلى ما يحب ويرضى. إلى أن نلتقيكم في بيوت من نور، نترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من النور بيت سما وابتدى، وشع الضياء به واهتدى، وسارت على نهجه أسرة بها قد بلغنا الذرى في المدى. فقرآننا قائد ملهم يضيء الظلام ويطفي الندى، وسنة خير الورى أحمد تنير الدروب وتمحو الردى. فهذه البيوت لنا مشعل تمد الحياة بنور الهدى، تمد الحياة بنور الهدى.